أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما خلق الله الخلائق وبرأ النسمات قدر لها سننا أجراها بتدبيره في كل صغيرة وكبيرة وفي كل ساعة. من تلك السنن التي لا تجد لها تحويلا ولا تغييرا سنة التكامل الإنساني الذي يعتمد على عاملين أساسيين. عامل الأول هو عامل الإيمان، والثاني العلم. لماذا الإيمان والعلم؟ لأن الإيمان يجعل الإنسان ذا بصيرة يهيمن بها على نفسه ويسيطر بها على محيطه، فلا تعصف به رياح الشهوات ولا تستطيع أن تزيله عن موقعه قواصف الفتن والابتلاءات، يبقى مهيمنا ومسيطرا على المحيط بإيمانه. إيمانه كما المرساة التي تجعل السفينة قائمة بالرغم من الأمواج الهادرة من حولها، كما هذه الجبال التي ربنا سبحانه وتعالى وتد بها ميدان الأرض وثبت الأرض بها. أما العلم فهو يجعلك أنت تهيمن على الحياة. لماذا الحياة تهيمن عليها بالعلم؟ لأن للحياة سبلا ذللها الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يعرفها. كل شيء بسبيل، كل شيء بطريق. العلم يعطيك الطريق. فالعلم والإيمان قوتان رهيبتان، لو فقدهما الإنسان تسافل إلى القاع، ولو استطاع أن يتسلح بهما تكامل وتكامل وتكامل إلى ما لا حدود لتكامل الإنسان. اليوم نحن في غنى عن الحديث عن العلم، لأننا نجد أن العلم اخترق الذرة وأراد أن يستعمر المريخ وصنع طائرة حجمها بحجم ملعب كرة قدم، اللي اليوم وبكرة هاي الطائرة تطير تودي صواريخ إلى الفضاء، وفتق وصنع الصناعات الدقيقة نانو وإلى غيرها. هذا العلم. والأمم التي تفقد العلم تفقد القدرة على الهيمنة على الحياة. وأما الإيمان فأيضا نحن نستشهد بأهميته من واقع الحال في الحضارات البشرية، أنه من دون الإيمان العلم يستخدم ضد العلم، العلم يستفاد منه ضد الإنسان، العلم يجعل الإنسان الغبي، يصنع من القنابل النووية ما يمكن أن يعدم أهل الأرض بها 15,000 مرة. القنابل النووية الموجودة بمعادلة بسيطة تستطيع أن تقتل 7 مليارات بشر، مو مرة واحدة، 15,000 مرة. لو قتلهم واحتيوا ثم قتلهم 15,000 مرة. هذا العلم الذي تجده اليوم كيف أن يستفاد في تفقير المجتمعات. خلال السنين الماضية كانت قد شهدت أن الأغنياء أصبحوا أشد وأكثر غنى والفقراء أشد فقرا. هذا العلم اللي ما في إيمان. لا، نحن نريد العلم مع الإيمان لتكامل البشرية. وقعت قصة تاريخية حسب ما تذكر، أنا لا يهمني هذا النقل، لأنه كثير من الأحيان ما يسمى بأسباب النزول ما متأكدين منها، لأنه هناك اختلافات كثيرة في أسباب النزول، ولكن أنا أنقل القصة كما ذكرها أصحاب التفاسير. أهل بدر الذين اشتركوا في غزوة بدر، النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما وأبدا يكرمهم، لأن هؤلاء في أول غزوة وفي الوقت اللي المعادلة ما كانت أبدا في مصلحة المسلمين، اشتركوا وقدموا أنفسهم قرابين للدين وللرسالة. فاللي بقى منهم، كثير منهم استشهدوا سواء في المعركة أو بعدئذ بسبب جراحاتهم التي لم تندمل، ماتوا. بس بقي منهم أهل بدر البدريون. أنت حتى في زيارة العباس سلام الله عليه تذكرهم، زيارة الإمام الحسين تذكرهم، زيارة الأئمة، لأن هؤلاء كم هم القدوة، هم الطلائع. فجاء مجموعة من عندهم، مجلس النبي كان حافلا بالناس القاعدين، بعضهم ناس طيبين وبعضهم ناس عاديين قاعدين وماخذين. فهؤلاء وقفوا في الصفة فترة طويلة، ما عندهم مكان، ما حد قام لهم. بس أكو عادة عند الناس خصوصاً علماء، إذا واحد يجي يقوموا له، هذا ما قاموا لهم، وقفوا. النبي لاحظهم ولاحظ تعبهم، قال لبعض الناس اللي كانوا قاعدين فترة طويلة اتقوم، فضلوا قعدوا مكانهم. فهذول قعدوا مكانهم. بعدين راجت الشائعات، تدري الشائعات اللي اليوم موجودة عبر الإنترنت، لكن اليوم كانت موجودة عبر الأفواه من فم إلى فم، وتنتشر كالنار في الهشيم. شنو هذا نبيكم؟ مو عادل، أليس الوقف لمن سبق؟ هذول سبقوا قعدوا، أدري قعدوا واشتروا شر والمكان. بعض الأحيان واحد يشك في بعض الأمور، ما أدري أنا، الله أعلم. أنه مثلا في يوم ازدحام، يوم 40، يوم ليلة نصف شعبان وما أشبه، مساحات محدودة أكو في روضات أهل البيت كربلاء مشهد كذا، بعض الناس تشلل ساعة ساعتين 3 ساعات، ما أدري هل يجوز ما يجوز، ما أدري. على حال صحيح الوقف لمن سبق، بس مو تشلب هنا كأنه بيت أبوك، كل شيء تغيس وصلي، خلي الناس آخرين يصلون وراك. فجاءت هذه الآية، نزلت هذه الآية أنه ناس درجات. أهل بدر مو مثل هؤلاء بعض المنافقين اللي التحقوا بعد كل شيء، اجوا قعدوا كل واحد قاعد ونافخ نفسيا من النبي، وكأنه يكتسب من النبي قيمة أنه أنا عند النبي قاعد. لا، نزلت هذه الآية. بس هذا السبب النزول لا يهمنا بقدر ما يهمنا محتوى الآية. شوفوا الآية شو تقول. أولا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. في البداية المستحب الافساح يعني التوسع، يعني واحد في بعض الأحيان ناس قاعدين برفاهية، لكن إذا أجوا ناس آخرين هذا يقدر يعطي مجال للآخر أيضا يجلس فيما بينهم. طعام الواحد يكفي لاثنين، ومجلس الثلاثة يكفي لأربعة، ممكن يقعدون مع بعض قعدة مكتظة مرصوصة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان؟ هذا أسلوب، هذا رصوا بالصلاة جماعة، لا تخلوا صلاة الجماعة في مساحات فارغة كل متر واحد قاعد، لا رصوا واحد يرص بالثاني. فافسحوا يفسح الله لكم، هذا إلى أكثر من معنى. إما أن الله سبحانه وتعالى يحب الناس الطيبين، الناس اللي ما يشوفون فقط أنفسهم ومشاكلهم، يلاحظون الآخرين، فالله يوسع عليهم، يوسع بينهم بالمال، يوسع لهم بمحب بإلقاء حبهم في قلوب الآخرين. يفسح الله لكم يعني يوسع ربنا لكم المجال. شوفوا إخواني، نحن نقرأ الآية الكريمة في سورة الحجرات: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني إحنا يجب أن لا ندع غلا في قلوبنا تجاه الآخرين، نفس الوقت نسأل الله أن يلقي بحبنا مودتنا في قلوب المؤمنين. ما عليك بالآخرين، المؤمن يحبك، أنت تحبه هو يحبك، تشتمل على الحب. وإنما يجمع الناس الحب والرضا ويفرقهم البغض والغضب. فافسحوا يفسح الله لكم، هذا تفسير. تفسير آخر: لا، أنتم تتصورون هذه المساحة مثلا مساحة 3 أمتار تأخذ 5، لا تأخذ 10، بس أنتم قاعدين بطريقة غير لطيفة، وقعدوا عدل يصير أكثر من هذا المقدار اللي أنتم الآن تتصورون أنه يستوعبكم. وإذا قيل انشزوا، مر بعد الموقع مكتظ بحيث لا يمكن بعد واحد يجي كالوتد في الحجر، فهنا يجي موقع ثاني: انشزوا، قوموا. انشزوا يعني ارتفعوا، قوموا. فانشزوا، يقال أن هذا قسم من الآية نزل في ناس كانوا في مجلس النبي، يأتون إلى بيت النبي ويستلمون المكان ويسولفون، بعضهم شايفين يقعد جنب العالم يرتاح، يجيب أحلامه، يجيب قصصه التاريخية، يعني فقد راحته. فأولا هذا العالم عندي شغل، فالناس آخرين عندهم شغل، أنت مو ماخذ هذا العالم وحدك، قولة العراقيين فلاح ولاك، أكو غيرك. فهنا يقول جاءت الآية: لا، قوموا روحوا، خلي غيركم يجي. وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الناس الأنبياء في الدرجة العليا، بعد الأنبياء درجة ثانية درجة العلماء، بعد درجة العلماء درجة الشهداء، بعد درجة الشهداء درجة ناس صالحين. وهناك درجات، مو كل الناس بشكل واحد. العالم الواحد يشفع في أمة من الناس، وبعضهم فصلوا بطريقة أخرى، قالوا العلماء بعد الأنبياء والعباد بعد العلماء والشهداء بعد العباد، وهكذا التسلسل، لعله الشهداء أقرب أن يكونوا بعد العلماء. والذين أوتوا العلم درجات، لماذا لم يقل ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، أو حتى ما يجيب كلمة درجة، شنو معنى درجات؟ معنى درجات أنه العلم أيضا ليس في مستوى واحد، العلماء أيضا مستويات. فمعنى ذلك إذا أنت قاعد طالب علم فاضل قاعد، وإذا شفت مرجع إجي تقوم وافسح للمجال، لأنه هو أكبر منك علما في الدرجات. هنا تتحكم هم درجات الإيمان وهم درجات العلم. طيب لماذا يقول ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم؟ هذه كلمة منكم هنا لماذا جاءت؟ ألم يمكن أن يقول ربنا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات؟ لا، منكم كلمة احترازية، يعني مو كل مؤمن وكل عالم أي مكان كانوا، المؤمن والعالم اللي يؤمنون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الأولياء والأئمة الأطهار عليهم السلام، والله بما تعملون خبير. هسه من أجل مثال، مثال على ذلك، النبي أخلاقه حلوة، هو هم يطيب نفسه وعليه نور، فمن يحب أن يقعد وياه؟ فتشوف الناس كانوا يتزاحمون عليه وكل يتناجى معه، أولا حتى يبين للناس كأنه أقرب الآخرين إلى النبي، وثانيا من أجل خب التالي يستفيد ويسأل مسائل قد لا تكون مهمة، والنبي استمع. كان من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم يسبقهم بالسلام، حتى أن الأصحاب حاولوا أن يسبقوه بالصلاة مرة، راحوا واختفوا وراء شجر أو حجر أو كذا، ففد مرة دخلوا عليه ولكنه مع ذلك بادرهم بالسلام، ما استطاع أحد منهم أن يبادر النبي بالسلام، وإذا صافحه أحد لا يسحب يده إلا إذا كان الآخر هو اللي يسحب إيده. كان عنده خلق رفيع، وإنك لعلى خلق عظيم، بس يقول المثل عند الامتحان، الشاعر يقول وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى. الله أنزل آية قال طيب ما يخالف، روح ادفع صدقة للفقراء وتعالوا تناجوا مع النبي. هنا تبين أن هؤلاء ما عندهم شغل حقيقي، ما أحد منهم دفع صدقة وإجي ناجى النبي، إلا إمامك هنا يحتاج صلوات، علي بن أبي طالب. عبد الله بن عمر يقول لعلي سلام الله عليه ثلاث خصال، يا ليت كانت واحدة منها يمي أفضل من حمر النعم. أولا النبي خصه بفاطمة الزهراء، ما زوجها لأحد، مع العلم كلهم إجوا أو كثير منهم إجوا خطبوها. وثانيا أنه دفع صدقة وغيره ما دفع صدقة، وحسب بعض المفسرين كل المفسرين حسب ما يقولون موافقين على أن الوحيد الذي دفع الصدقة وناجى إنما هو إمام أبي المؤمنين سلام الله عليه. وشيء ثالث هم يبين أن نسيته. فالمهم هذه الصدقة شنو كان هذه مهمتها؟ أنا أريد أبين العلاقة بين الآية 11 وآية 12 في هذه السورة، سورة المجادلة. العلاقة مو الله قال يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السرين في المثل واضح، مثل علي بن أبي طالب، هذا علي أمير المؤمنين، أنه هذا المثل الواضح لهالكلمة هاي القرآنية، لأنه الإمام علي النبي حينما الناس أمروا بدفع الصدقة ما حد يجب عاد، النبي قاعد وحده. فلعله بعث رسالة للإمام علي حسب بعض الروايات، تعال علي، لأن الإمام النبي كان يستأنس به. فالإمام بعضهم يقولون ما كان عنده فلوس راح يقترض، بعضهم يقول عنده دينارين راح، هذا دينارين صرفهم، كل دينار 10 دراهم 20 درهم، اجى عند النبي واستلم دفع درهم واجى وراح ردود دفع درهم واجى، الدراهم صرفها في مناجات النبي، طبعا مناجات في مسائل مهمة، وأنا ما أدري بس حسب ما أفتهم من الروايات في هذا الباب، المسائل الحساسة والحادة والأساسية النبي بينها في هذه المرحلة للإمام علي سلام الله عليه، قضايا كثيرة كما أفتهم من سياق الروايات في هذا الباب. فما حد فاعل، يوم الثاني نسخ الحكم، الحكم نسخ يعني ما يحتاج، استغفروا ربكم وتعالوا ناجوا النبي. ولكن هنا أظهر الله فضيلة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الثالث اللي عبد الله بن عمر قالها ذكرت الخصة الثالثة، أنه في خيبر النبي قال بكرة راح أعطي الراية لمن؟ لمن يحبه الله ويحبه يحب الله ويحب يحبه الله ويحب الله، كرار غير فرار، كلهم رادوا يكونون ذاك الشخص، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام علي سلام الله عليه وصاحب الراية وفتح على يده خيبر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. في مسألة النسخ، نسخ الآيات القرآنية، هناك اختلاف، بعضهم يقولون ماكو آية نسخت بالكامل، الآيات لم تنسخ، إنما نسخ ما تبين في الظاهر الوجوب أو الحرمة، فأصبح الوجوب ندبا والحرمة كراهية. وهنا إذا على هالنظرية أن الآية تنفعنا في أنه أي واحد يريد يروح يم أي عالم دين فلازم قبل يروح يدفع صدقة ويجي. واحد جاني في اليوم سيدنا خيرة، قلت على رأسي كم خيرة؟ قال 24 خيرة. ما في مشكلة 24 خيرة، بس كان من العلماء السابقين على كل خيرة يأخذ مقدار مال، بس هو ما يأخذ. كان أحد العلماء في مشهد يقعد وخيرته مجربة، والتجار وأهل الصناعات وأهل المشاكل يجون يقعدون صف، والفقراء صف آخر يقعدون، فهو بعصايته يقول ادفع كذا مبلغ، هو يحدد المبلغ حسب معرفته بهذا التاجر أو بحاجة ذاك الفقير، ادفع هذا المقدار لهذا الفقير، يدفع يأخذ ذخيرة، ويقعد من الصباح للظهر هم الفقراء يصرفهم وهم الأغنياء وهم الناس يستفيدون. فلعل هذا الحكم، حكم إعطاء الصدقة قبل مناجات وربما حتى قبل زيارة الأئمة مثلا سلام الله عليهم، لعل هذا الحكم مستمر إذا استوحينا روح هذه الآية، أنه بالتالي الإنسان يهذب نفسه، شلون تتوضأ تروح تصلي أو تروح الحرم، هاي شوية تجعل نفسك قادرة على ما مقابلة النبي تهيئ نفسك لهذا الشح في داخل الإنسان يروح. القرآن يقول خير لكم وأطهر. خير لكم ثواب، أطهر ليش؟ ليش؟ يا آية قرآنية تقول خذ من أموالهم صدقة، ليش؟ تطهرهم بها. الصدقة تطهر، لأنه قرآن كريم في آية أخرى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان عنده في داخله دناءة، تلوث، المزيد من حب الدنيا. لازم واحد يطهر نفسه من هذا وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.